بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الفضلاء ومعاشر الفاضلات في هذه المجالس التي نرجو الله عز وجل أن تكون في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن حديث عظيم مشهور بين أهل العلم بجحود آدم عليه السلام. ما هو هذا الحديث؟ وكيف جحد آدم عليه السلام؟ وما سبب الجحود؟ هذه التفاصيل سنعلمها بإذن الله عز وجل في هذا الحديث العظيم. جاء في جامع الترمذي، والحديث حسنه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح، وفي صحيح الجامع، وفي صحيح سنن الترمذي من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه. فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ منهم جلوس، فقل: السلام عليكم. ذهب آدم وسلم عليهم، قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، أي يا آدم، السلام عليكم ورحمة الله، هذه تحيتك وتحية أبنائك من بعدك. فقال الله له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. الله عز وجل يخير آدم عليه السلام أن يختار إحدى يدي الله عز وجل، ويداه مقبوضتان. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها، أي فتح الله عز وجل يده، فإذا فيها آدم وذريته. قال: أي ربي، ما هؤلاء؟ آدم عليه السلام يسأل. قال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، كل إنسان. في الرواية الأخرى: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. آدم عليه السلام رأى ذريته جميعهم على صورة إنسان بأمثال الذر، أي صغار النمل. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوئهم، أي بين ذرية آدم عليه السلام شخص نوره ووبيصه قد ازداد على بقية الذرية. فآدم عليه السلام سأل فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قد كتب له عمر 40 سنة. آدم عليه السلام لما رأى أن عمر داود 40 سنة قال في نفسه: هذا قليل. قال: يا ربي زده في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له، أي آدم، هذا عمر داود قد كتبنا. قال: يا ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. أتبرع 60 سنة لابني داود عليه السلام. قال: أنت وذاك، يعني هذا أمر راجع إليك يا آدم. ثم أسكن الجنة ما شاء الله. سكن آدم الجنة مع حواء فترة من الزمان، ثم أهبط منها لما أكل من الشجرة، فكان آدم يعد لنفسه. آدم عليه السلام يحسب كم مضى من عمره، كم بقي من عمره. فأتاه ملك الموت فقال له: آدم، قد عجلت، أي استعجلت في قبض روحي، قد كتب لي 1000 سنة. قال: بلى. ملك الموت يقول له: قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. يا آدم، أنت جعلت وتبرعت لابنك داود 60 سنة. فجحد وجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. هذا أمر قد كتبه الله عز وجل على آدم وذريته. آدم عليه السلام جحد ليس إنكارا ولا تكذيبا، كلا، بل نسيانا، والنسيان قد يحصل، والإنسان قد يعد شخصا آخر بأمر أو يقول أمرا، فإذا مر عليه دهر من الزمان نسي، فلا يلام الإنسان على النسيان. قال صلى الله عليه وسلم: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. الكتاب تكتب الحقوق، والشهود حتى تضمن الحقوق. هذا الحديث أيها الأحبة فيه فوائد عظيمة. أولى هذه الفوائد أن آدم عليه السلام قد خلقه الله عز وجل خلقا متكاملا، له يدان ورجلان، ويسمع ويبصر ويفهم الخطاب من أول لحظة. وهذا فيه رد على النظرية المعروفة، نظرية داروين وغيرها، أن بدء خلق الإنسان كان قردا ثم بعد ذلك تطور حتى أصبح إنسانا. هذه النظرية يلحب نظرية باطلة لا تثبت أبدا. الأمر الثاني أن آدم عليه السلام أول ما خلقه الله عز وجل خلقه خلقا متكاملا، بقية ذرية آدم عليه السلام يخلقون على مراحل: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم أطفال، ثم شباب، ثم شيبان، هكذا. لكن آدم عليه السلام أول ما خلق، خلق خلقا متكاملا، رجل له يدان ورجلان ويفهم الخطاب ويعقل. لذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. على صورته وجهان لأهل العلم في تفسير الهاء الضمير في صورته، وعلى التفسير في هذا الحديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، أي على حاله. أول ما خلقه كانت له يدان ورجلان، ولم يخلق كبقية البشر أنه تحول من حال إلى حال ومن صورة إلى صورة، نطفة وعلقة ومضغة إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. هذا طول آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء. وأهل الجنة لما يدخلون الجنة يكونون على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. لذلك أيها الأحبة، كانت أجسامهم وأبدانهم قوية وعظيمة، فما زالت تصغر هذه الأجسام وتضعف حتى وصلت إلى يومنا الحالي. من الفوائد في هذا الحديث أن الحمد وقت العطس وتشميت العاطس وإلقاء السلام هذه من شرائع العالمين. جميع الأنبياء كانت عندهم هذه الشريعة وهذه العبادات لأنهم ورثوها من آدم عليه السلام. الإنسان إذا عطس قال الحمد لله. طيب لماذا يحمد الله؟ ابن القيم ذكر أن هناك أبخرة سامة في الجسم إذا ما خرجت قد تصيب الإنسان بأمراض خطيرة جدا. ثم يقول أن الإنسان يحمد الله عز وجل لثبات الأعضاء في مكانها. عينيك ما خرجت، أذنيك ما سقطت، اللسان بقي مكانه. يقول لماذا؟ يقول لأن العطاس بالنسبة للإنسان كالزلزال بالنسبة للأرض. لذلك يقول الأطباء أن الإنسان إذا عطس وأجفانه مفتوحة قد تخرج عينيه من قوة العطاس. الإنسان إذا عطس قال الحمد لله، إذا سمعه صاحبه قال له يرحمك الله، فيرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. البعض يقول يهديكم، يهدينا ويهديكم الله، هذا غير ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن يقول الإنسان يهديكم الله ويصلح بالكم. السلام، السلام أيها الأحبة له أجر عظيم. في صحيح ابن حبان حديث أبي هريرة أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 حسنات. دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20 حسنة. دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30 حسنة. فتخيل كل ما تسلم على شخص تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحصل على 30 حسنة. لذلك من الأخطاء أن البعض إذا لقي صديقه وصاحبه لا يسلم عليه. خطأ. أولا قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اسأل عن حاله وأخباره. وإذا سلم الإنسان أيها الأحبة لا ينسى سنة المصافحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. في نفس المجلس تغفر لهما ذنوبهما فقط في المصافحة. وفي الحديث الآخر فتتناثر خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. في موسم الربيع عندما تنظر إلى الأشجار فتخيل عندما تتساقط الأوراق كيف تتساقط؟ تتساقط بكميات كبيرة. كذلك أيها الأحبة الذنوب تتساقط في وقت المصافحة. لذلك من الأخطاء أن البعض لا يصافح، يأتي يلامس بخشمه، يلامس بخده، يعانق، هذا خطأ أيها الأحبة. أولا تبدأ بالمصافحة ثم بعد ذلك تفعل ما تشاء. إذا أردت أن تلامس بخشمك أو تعانق أو تلامس بالخد هذا ما في إشكال، لكن لا تهمل سنة المصافحة فتضيع على نفسك الأجر العظيم. من الفوائد في هذا الحديث إثبات القدر وأن الله عز وجل كتب الأعمار، أعمار بني آدم، وآدم عليه السلام رأى أعمار أمته، وكل إنسان مكتوب عمره بين عينيه. طيب قد يقول قائل أن صلة الأرحام تزيد في الأعمار، كيف وكل إنسان مكتوب عمره بين عينيه؟ يقول العلماء هناك كتابتان، كتابة في اللوح المحفوظ وكتابة عند الملائكة. الكتابة التي عند الملائكة تتغير وتتبدل، أما الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. فقد تكتب الملائكة وتؤمر بكتابة عمر فلان من الناس 50 سنة، فيأتي ويعمل أعمال تزيد في العمر، فتزيد الملائكة في العمر، فتجد أنها بعد الزيادة هذا العمر الذي بعد الزيادة هو الذي موجود في اللوح المحفوظ. فكل أمر في اللوح المحفوظ لا يتغير، أما الكتابة التي عند الملائكة تتغير وتتبدل. من الفوائد في هذا الحديث إثبات اليدين لله عز وجل. الله عز وجل له يدان، هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف صفة هاتين اليدين؟ ما لونهما؟ ما حجمهما؟ الله أعلم، لا ندري. هذا أمر لا نتكلف فيه ولا ندخل فيه ولا نعلمه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله عز وجل له يدان، الله أعلم بكيفية هاتين اليدين. من الفوائد في هذا الحديث فضل داود عليه السلام، كان له من قوة الإيمان أن نوره سطع على بقية البشر وزاد على بقية البشر. وليس معنى ذلك أن داود عليه السلام هو أفضل الأنبياء، وإنما هذه ميزة في داود عليه السلام. فقد يكون في بعض الأنبياء مزايا ليست موجودة في غيرهم. آدم عليه السلام هو الوحيد الذي خلقه الله عز وجل بيده. سليمان عليه السلام هو الوحيد الذي سخر الله عز وجل له الإنس والجن والدواب والريح. فكل نبي قد تكون عنده مزايا غير موجودة في نبي آخر. لكن يقول العلماء أن أفضل الأنبياء هم 5: نوح عليه السلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونبينا عليهم الصلاة والسلام، أولو العزم من الرسل. وأفضلهم على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وسلم. من الفوائد في هذا الحديث أن عمر آدم عليه السلام كان 1000 سنة، وفي التوراة أن عمر آدم عليه السلام 930 سنة، وهذا خطأ، والثابت ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: لماذا كانت أعمار الأمم السابقة طويلة وأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة؟ آدم عليه السلام عاش 1000 سنة، نوح عليه السلام دعوته كانت 950 سنة، عاش أكثر من 950 سنة. وأما أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. قال العلماء أن الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة لكن أعمالهم لم تكن مضاعفة، أما أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة لكن أعمالهم مضاعفة. لذلك الصلاة الآن لما تصليها، الصلاة عن كم؟ عن 10 صلوات. الحرف الواحد من كتاب الله عز وجل 10 حسنات، الحسنة الواحدة ب10 حسنات. تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات تحصل على ختم، على أجر ختمة لكتاب الله عز وجل. تقرأ سورة الإخلاص 10 مرات يبنى لك بيت في الجنة. وهكذا أيها الأحبة، أعمال يسيرة لكن أجورها عظيمة ومباركة عند الله عز وجل. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد في هذا الحديث أن من صفات آدم عليه السلام النسيان، ومن صفات ذريته النسيان. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في صحيح مسلم قال الله: قد فعلت. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس: رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالإنسان لا يحاسب على النسيان. الأمر الأخير أيها الأحبة، أن الإنسان يكتب ويأتي بالشهود عند العقود وعند المعاملات. هذا فيه أيها الأحبة حفظ الحقوق للناس، حتى ولو كان أقرب الناس إليك، حتى ولو كان أخوك، ابن عمك، ابن خالك، أي شخص إذا كانت بينك وبينه معاملة فتكتب وتأتي بالشهود حتى لا تضيع هذه الحقوق. قد يأتي أخوك بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، يجحد هذا الأمر، يجحد من باب النسيان، فهل يضيع عنك هذا الحق؟ لا، تثبت هذا الحق. والإنسان أيها الأحبة ما يجد في نفسه حرج في هذا الأمر، هذا أمر به الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يكتب الإنسان، أمر من الله عز وجل وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن الشخص الآخر منافق أو الشخص الآخر غير أمين أو أنك ما تثق في الشخص الآخر. لا، الإنسان أيها الأحبة يعمل بهذه السنة العظيمة ويحفظ حقوق نفسه وحقوق غيره حتى لا تحدث المشاكل وتحدث الخلافات بعد ذلك وتضيع الحقوق. هذه أيها الأحبة بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.